بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملخص ما مضى حتى نربطه بالنقاط الجديدة، ملخص ما مضى بتعبير آخر في حق المرجعية على الأمة، أو إن شئت فقل حق المرجع على الأمة، الذي لو قلنا به فإن المرجع إذا حرم شيئا بطل التعامل به. هذا المورد البحث، نقول هذا الحق إما أن يكون ناشئا من الأدلة العامة الدالة على ولاية الفقيه لو قيل بها، أو أن يكون ناشئا من أدلة العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا، وإما أن يكون ناشئا من أدلة الوفاء بالعهد، إن لم نقل بولاية الفقيه، وإنما قلنا بأن هناك عهدا ضمنيا ارتكازيا بين المرجع والمقلدين. فإذا كان هناك عهد فسلطنة المالك على ملكه تتحدد بشنو؟ بحدود منع الفقيه وعدم منع الفقيه، وبتعبير آخر يكون الملاك محجورين، هذا التعبير الفني الفقهي، محجورين عن التصرف فيما منع فيه الفقيه عما منع عنه الفقيه. نظير المولى عليه، الطفل الصغير محجور عن التصرف في أملاكه ما دام الولي موجود، وكذلك مطلق المحجور. فإذا كان هناك عهد بين الأمة وبين المرجع يشمل المعاملات، يعني أنه إذا منع فمنعه نافذ، فيكون محجور عليهم في التصرف الأكثر، إذن لا سلطنة لهم على البيع فالبيع باطل. هكذا فإذن تندرج القضية في إطار عدم وجود المقتضي بعد ثبوت أدلة الولاية وشمولها إلى هذا المقدار، أو وجود العهد وشموله إلى هذا المقدار. فهذا مضى، لكن الآن أضفنا إليه تعبيرا آخر وتأطيرا بشكل أوضح. النقطة الأخرى التي نضيفها أن الكثير من الأدلة من أدلة ولاية الفقيه أو غيرها على القول بها أطلقت الكلام بمرجعية المرجع ونفوذ قوله، يعني سواء لم تقيد بأنه إذا مثلا راعى حقوق الناس، إذا دافع عن المظلومين، إذا كذا وكذا، فأطلقت. وأما الحوادث الواقعة مثلا، يعني هاي من أدلة ولاية الفقيه اللي من يرى، يعني وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة وأنا حجة الله. فإذا واحد استفاد منها صرف حجية الفتوى كما هو العلو المشهور، فالأمر أجنبي عن البحث. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها في حكمها أن نتصرف فيها، لكن ظاهر الرواية فارجعوا فيها نفس الحادث الواقع أرجعها للفقيه، فهو لازم يستلم الملف إن صح التعبير، وتشمل الشؤون العامة بأكملها. ظاهر الرواية العموم وأنه فارجعوا في حكمها إلى رواة حديثنا، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها في شأن حرب أو سلم، أصلا سلم أولوج الفقيه. حس الفقيه بعد هو يتصدى للقيادة، يعين واحد قائدا من قبله أو أي شيء آخر. فإذا واحد قال بأن هذه الرواية وأشباهها تدل على مرجعية الفقيه في الشؤون العامة كمرجعية الحكام مو كمرجعية المجلس التشريعي فقط، نقول سلمنا في هاي الرواية ماكو قيد. ولكن هنا البيت القصيد، أن الروايات الأخرى حاكمة عليها، الروايات الأخرى التي تقيد ولايته أو سلطنته بأن يضطلع بالدفاع عن المظلومين وبإحقاق حقوقهم كالروايات اللي قلناها، فهي حاكمة عليها، مثل الرواية اللي قرأناها قبل قليل اللي كانت مورد البحث. في نهج البلاغة: أيها الناس، إن لي عليكم حقا ولكم علي حق، حقان متقابلان. ومثل ما أوضحنا أمس أن هذه الحقوق حقائق ارتباط، حقوق ارتباطية وليست استقلالية. فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم، مو بس الحفاظ على أموالكم بل أنميها لكم، هاي مسؤولية، وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلموا. وأما حقي عليكم إلى أن يقول والطاعة حين أمركم. فهاي الأدلة الثانية حاكمة على الأدلة الأولى لو فرض فيها الإطلاق، أي في الأدلة الأولى. وراح نذكر أيضا بعض الروايات الأخرى في هذا الحقل. إذن مقتضى الجامع بين الروايات هو حكومة الروايات التي توقع التقابل بين الحقوق على الروايات التي أطلقت حق الفقيه على الأمة. إيش أطلقت؟ ما كانت في مقام البيان من هذا الجهة. لو فرض أنها كانت هذا حاكم على ذاك كمطلق الأدلة الحاكمة، أنه فرض إذا الدليل قال بأن الزوج له الولاية على زوجته من الخروج والدخول والاستفراش وما أشبه، وش أطلق لم تقيد بشيء. فإذا جاء دليل ثاني وقال بأنه جعل الحقين متقابلين مترابطين، قال للزوج حق عليها في الاستفراش مثلا وفي الدخول والخروج، إن لم يكن مثلا مضرا بها أو إن لم يكن هو الزوج ناشزا مثلا، يعني هذا حاكم على الله بشكل واضح. إذن نقول بأن هذه الأدلة الثانية التي تدل على التقابل بين الحقوق حاكمة على الأدلة الأولى. قبل أن نكمل الروايات فهذه نقطة نعلق على ضوء هذا البحث اللي ذكرناه على ما ذكرنا قبل أسبوع تقريبا. لاحظوا اللي قلناه والجواب الفني له. يقول وأن فتوى الفقيه في الدرس 409، وأن فتوى الفقيه أو حكمه بحرمة معاملة من المعاملات قد يقال بكونها من أسباب تعنون المعاملة بعنوان الباطل، فتكون باطلة غير نافذة بناء على دلالة الآية الكريمة على الحكم الوضعي كالحكم التكليفي. إذن المدعى هذا كان هناك، لذا قلنا قد يقال لأنه ما كان هو الملتزم. فإذا الفقيه حرم البيع الشبكي أو حرم الشراء أو بيع الدش مثلا، يعني أو حرم السفر لفلان بلد وبيع التذكرة لمن يريد أن يسافر إلى تلك المناطق، أو حرم بيع وسلاح الشراء بيع وشراء السلاح أو غير ذلك، فإذا الفقيه فعل ذلك فهذه المعاملة حسبها المدعى تتعنون بعنوان الباطل، والآية الشريفة تقول هي مورد البحث لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الجواب الفني عن هذا ظاهر ما سبق بوجهين. الوجه الأول أن المشهور التزموا بأنه ماكو تلازم بين الحكم التكليفي والوضعي إلا إذا لسان الدليل يدل بمجرد الحرمة، وإن كانت عن بلسان الشارع نفسه بنحو القضية الحقيقية، فكيف إذا كانت على لسان الفقيه بنحو القضية الخارجية؟ إذا إحنا في الشارع نفسه قلنا إذا حرم شيئان فلا تبطل المعاملة، مثل وذر البيع: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا قلنا الشارع نفسه إذا حرم لا تبطل المعاملة بما هو من حيث الحرمة، الحرمة بما هي لا تفيد بطلان المعاملة، فكيف بالفقيه إذا حرم شيء؟ شلون هنا نقول يبطل، هناك نقول ما يبطل؟ اللهم إلا إذا أدخلنا في العهد، وهذا خارج موضوعا بعد، لأنه المكلف هو الذي حجر على نفسه بالعهد وسلطنته على ملكه قللها بنفس هذا المقدار. إذن من هنا يظهر بأنه هذا أولا، هذا التعنون مورد إشكال. ثانيا ما ذكرنا بأن أدلة الحقوق المتقابلة تنفي الولاية للفقيه بهذه الدرجة، الفقيه له الولاية، فإذا حرم لو سلمنا وقلنا بأن الحرمة تستلزم البطلان، لكن أدلة ولاية الفقيه المطلقة محكومة بهذه الأدلة الأخرى التي تجعل الترابطية بين الحقوق. فهذا إذن تعليق على ما مضى قبل أسبوع تقريبا. نجي إلى بعض الروايات الأخرى وبها نختم الروايات، يمكن 20-30 رواية على الأقل، يعني على أقل تقدير، وفيها الصحاح وفيها الحسان وفيها الموثقات وهي متواترة. لكن نكتفي بهذه الروايات الأربع، منها ما في عيون أخبار الرضا عليه السلام، يقول: ومنها عليه الصلاة والسلام أننا لا نجد أو أننا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس، لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا. أنا أستظهر الواو هنا غلط لأنه ولما، لكن يمكن تصحيحها لو كانت فرضا موجودة. المذكور هنا ولما لا بد لهم إلا بقيم ورئيس، لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجوز في حكمة الحكيم أي جل اسمه أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منح ولا قوام لهم إلا به، فيقاتلون به أي بذاك القيم الرئيس عدوهم، ويقسمون فيئهم، ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم. هنا تشوفون الحقوق كلش متقابلة، الإمام قاعد يصرح بأن هذا القيم هل حقوق موجودة عليه، يجب عليه أن يفعل ذلك حسب تعبيرنا، ولا سقط عن العدالة. فإذا سقط عن العدالة فلا ولاية له، ففتواه أصلا لا تجيب التحريم، فكيف بالبطلان؟ فيقاتلون به عدوهم، إذن هو مسؤول، ما يقدر يقول شو عليه بعدوكم، أنا مجرد مشغول بالفقه والأصول. وبتعبيرنا شوية أدق، هذا التعبير فني الآن، عندما يقول الإمام عليه السلام إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم، كلام الإمام يتشكل من كبرى وصغرى. الكبرى الإمام قاعد يتكلم بكبرى وجدانية أو استقرائية، إجمالها بعبارة أخرى الرئيس ضرورة، هاي الكبرى. هاي الكبرى الإمام ما قاعد يستدل بها بالرواية، يستدل بها بالاستقراء، الاستقراء التام. وعبر بتعبير آخر بالوجدان، طبعاً عبارة الآن الاستقراء، ومنها إنا لا نجد فرقة من إذن الاستقراء يعني إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس. إذا ما قيم ورئيس لازم الفوضى والهرج والمرج واختلال النظام وإلى آخره، هذا اللص يجي يعتدي على من شاء وذاك الآخر يقتل من شاء وهكذا، أهله يحتاج فد رئيس يضبط الأمور. إذن الإمام يستدل بكبرى استقرائية أو وجدانية أن الرئيس ضرورة، هاي الكبرى. ثم يأتي إلى الصغرى، فلم يجوز في حكمة الحكيم الصغرى أنه فالله جعل إماما، تلك الكبرى هاي الصغرى. يقول حيث أنه نشهد الاستقراء يشهد لنا بأنه من شوف ملة استطاعت أن تبقى وتستقر ويستتب الأمن فيها إلا برئيس، فالله أحكم الحكماء، فشلون يترك الخلق صدى ويخلي الأمة بلا رئيس مما يستلزم الفوضى والاضطراب واختلال النظام شيء. فالصورة هي هذه، فلا بد أن يكون الله قد عين إماما. ثم نجي إلى مصداق الإمام، نقول مثلا الرسول صرح بأنه مثلا بالروايات المتواترة بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فلم يجوز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منح ولا قوام لهم إلا به. إذن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون قد نصب قيما للعباد. من هو القيم؟ هاي بعد تتم تحتاج إلى إثبات آخر. الإمام ده يبين أصلا أنه لازم الله ينصب قيم. من هو القيم؟ هو الإمام المعصوم. هو في زمان غياب الإمام المعصوم، الإمام المعصوم نصب قيما اسمه الفقيه. هذا وجه الاستدلال، يعني وجه ربط وضعنا بالإمام عليه السلام. فلا يخلو، لاحظوا القضية مانعة الخلو، فلا يخلو إما أن يقول الفقيه بأنه قيم ورئيس منصوب من قبل الإمام، أو بالعهد الوجه الثاني نسأل الفقيه أنت ما هو رأيك حتى نشوف تحريمه يوجب البطلان لو ما يجب رأيه البطلان. نقول هل تعتبر نفسك قيما في طول الإمام عليه السلام؟ الإمام غائب فنصبك أنت، يعني نصبا عاما شملك، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فهل يعتقد الفقيه بأنه هو القيم أو الرئيس؟ أو يعتقد بأن وظيفته لعم من القيمومة الفعلية أو من نصب القيم كما ذهب إليه الميرزا النائني في تنبيه الملة، تنبيه الأمة، أنه الفقيه مو بالضرورة يتصدى الحكومة، ينصب ما يخالف. نقول الفقيه إما أن يرى نفسه هو القيم في طول الإمام يعني بنصب الإمام، أو يرى بأنه القيمومة بضمانه يقول هذا الرئيس أنا أجزت حكومته فاسمعوا له وأطيعوا، وإن كان فرضا مثلا غير جامع للشرائط. وإما أن لا يرى ذلك، شو ثلاثة بعد ما قلش رابع، إما هو القيم بالفعل بالمباشر، وإما القيم أو لعم من ينصب القيم، أو يقول لا أنا قيم ولا أنصب القيم مو مهمتي هاي. نقول فإن أذعن بأنه قيم أو القيمومة بيده، فكل هاي الوظائف وظائف يقاتلون بس نصل الإمام بعد، يقاتلون به عدوهم، يقيمون به فيئهم، يقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم. فإن لم يفعل ذلك سقط عن العدالة، ففتوى بعد مو حجة ومماضي لا تجب طاعته. فإن لم يفعل سقط عن العدالة، لا بهذا النحو فعل أنه هو قام بالأمر ولا عين من يقوم بالأمر. وأما إن قال الفقيه بأنه لا أنا مو قيم أصلا، أشوف الأدلة ما تشملني، لا أنا قيم ولا مكلف بأن أنصب القيم، إذن فتواه حسب اعترافه وإذعانه ليست بنافذة وضعيا على المقلدين، وأنت مو قيم، مجرد مفتي تقول حرام وحلال. فإذا قال حرام وحلال في حد الحرام والحلال المقلد يقبل، مو أكثر من ذلك، ما له ولاية بعد. هو يقول أنا مو قيم أصلا، القيم أحكامه وضعيا نافذة، أما غير القيم أحكام وضعيا مو نافذة. إذن من هنا نخرج بهاي النتيجة، أنه إذا أردنا أن نقول بأن الفقيه أحكامه نافذة في المعاملات فلا بد من أن يقبل القيمومة المباشرة وبالواسطة، فإن لم يقبلها فإذا قبلها لازم يلتزم بلوازمها، كل اللوازم يلتزم بها اللي منها الدفاع عن المظلوم. فإن لم يفعل فلا ولاية له على الناس ولا قيمومة، وإن لم يقل بالقيمومة فأبعد كل تحريماتها من حيث الحكم الوضعي لا تنتج شيئا، إذ لا سلطنة له عليهم ولا محجورية لهم من قبله ومن حيث منعه. إذن وجه الاستدلال بالرواية يكون بهذا الوجه. عندكم كلام الآن لو ننتقل للرواية الأخرى. لا شوف الممارسة العملية، إحنا كلامنا في العقل النظري الآن مو في العقل العملي. في العقل النظري قاعد نناقش يعني نحلل الرؤية أو نحلل الإطار الفقهي للموضوع. حس الفقيه بعدين هل يعمل بتكليفه ما يعمل، يقول أنا مو قادر مثلا، بحث آخر وأنا عاجز، يقول هذا واجب القدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا بالفعل كان مذعن بدون تقسيم في المقدمات بأنه عاجز عن القيام بهذه الوظيفة فلا يسقط عن العدالة، لكن يجي البحث الآخر لم يسقط عن العدالة لكن ولايته بعدها موجودة، أنت عاجز عن القيام بالوظيفة، هاي حقوق متقابلة، يعني الدافع عن الأمة وعن المظلوم في المقابلة أمرك نافذ، ما يصير بعد إذا ما يقدر يقوم بهذا الجانب الأمة في حل منه خلاص. يعني هذا الأثر الوضعي يكون، ما دام إذا قلنا بأن الحقوق ارتباطية، فإذا الأب في مثالنا الواضح، إذا الأب لم يستطع أن يقوم بأمر تزويج الفتاة فسه الإسلام ما يقدر يزوجها، مو عندنا العضل البحث المعروف تسقط ولايته إذا عضلها، إذا لم يستطع أن يقوم بأمره وهي تملك أمرها بعد تروح تتزوج. فإذا الحق صار حق متقابل والفقيه عجز ما يسقط عن العدالة بلا شك عندئذ، ولكن ولايته تسقط لأن الولاية متقابل، يعني حقه على الناس مقابل حق الناس عليه، فإن لم يستطع أن يقوم بحقهم عليه فلا حق له عليهم. فما يصير يعني نكيل بمكليالين هذا البحث، لأنه بالفقه عموما مو منقح، لذا كثير ما يصير خلط في كثير من الأذهان، ولعله بعض الفقهاء يحدث الخلط عندهم، يتوقع الناس يطيعوا هو ما ملتزم بالواجبات اللي عليه. فإحنا نحلل نقول هل تقبل بأنك قيم أو لا تقبل، فإن قبلت بأنك قيم كل هذه الواجبات واجبة بالوجدان وبالاستقراء حسب كلام الإمام عليه السلام اللي ثبت به أصل الإمامة هذا الاستقراء، يعني هذا إحدى الطرق وبالأدلة الأخرى. وإن لم يقبل فسلم انتفاء الموضوع، إذن ماكو يعني من هذا الجانب يعني تفكيك. الرواية الأخرى هاي صريحة بعد، أما والذي، هاي في نهج البلاغة أيضا، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما يعني والذي، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقار على كظة ظالم ولا سقى بمظلوم، لا ألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها ولا ألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. الشاهد هنا وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم، أخذ الله عليهم. فإذا أقر العالم على كظة الظالم وعلى سبب المظلوم لا لعذر شرعي، يعني لا لضرورة اضطرار عجز، سقط عن العدالة. فإذا سقط عن العدالة لم تجب طاعته، ففتاوى كيف تكون موجبة لإبطال المعاملات التي حرمها؟ وقلنا أما إذا كان لعجز فذاك الكلام اللي ذكرناه أن هذا الحقوق ارتباطية. الروايات من هذا القبيل على الأقل 20-30 في تتبع ناقص، يمكن واحد يتبع الصور فوق 100 رواية أكو تفيد ذلك. إذن هذه بعض الروايات في هذا الحقل. نأتي بعد ذلك للمحصلة النهائية في بحث آخر كتبنا، بحث مفصل حول نهج البلاغة ووجوه توثيقه، ذكرنا هناك براجع. إيه هذا بحثنا بالتفصيل. طبعا بعض الروايات لها بالذات أسانيد موجود في موقع التقاط، شوفوا بحث مفصل موجود هناك. لكن لأنه كتاب سليم إحنا ما بحثنا في مكان، الأخرى باحثيها يعني عيون أخبار الرضا، عيون أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام، نهج البلاغة باحثيها. لكن كتاب سليم لأنه ما باحثية ما آخر هالأسبوع أو الأسبوع القادم راح نبحث شوية سنديا إذا شاء الله. فالنتيجة النهائية اللي بها نغلق هذا البحث وبعدين نبدأ بمطلب جديد هو أنه الفقيه ما هو موقعه؟ خلينا نحدد به، هل هو النصب أو الانتخاب؟ أيهما المستظهر أنه أمر بينهما، يعني نصب في انتخاب وانتخاب في نصب. لا الفقيه منصوب بقول المطلق ولا منتخب، يعني ترك أمره للناس لينتخبوا بقول المطلق، بل حسب الظاهر من مجموع الأدلة بأن الفقيه فوض للناس انتخابه في ضمن نصبه، وهذا كلش واضح. يعني هذا التعبير تعبير شوية فني لكن جوهره كلش واضح ومن البديهيات لدى كل إنسان، وهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا ضوابط عامة مثل هاي الرواية. أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فالعوام أن يقلدوه، والروايات الأخرى الموجودة اللي تصرح بشروط مرجع التقليد، والشروط التسعة المعروفة الموجودة من الذكورة مثلا والحياة وما أشبه ذلك والحرية وعلى رأي البعض الأعلمية وغير ذلك. فهذه الشروط إذن في هذه الدائرة لك حرية الانتخاب. فالفقيه أمره لا هو قد نصب بنصب تعييني كما في زمان الغيبة الصغرى، فهذا نصب لا مجال لنا للانتخاب إطلاقا، ولا أنه أطلق للناس أن يمشوا خلف أي شخص. لا، الشارع الأقدس ذكر ضوابط عامة فقال في من تنطبق عليها هذه الضوابط لكم حرية الانتخاب. إذن انتخاب في نصب يعني في دائرة نصب عام، ونصب في انتخاب يعني نصب لمجموعة لك أن تنتخب من بينها من تنتخب. فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك فمن كلا الجانبين، هذا جمع البحث، فمن كلا الجانبين الأمر يكون ملزم للفقيه بالدفاع عن المظلومين، لأنه من حيث أنه نصب فلازم نشوف شروط النصب شنو. شروط النصب مذكورة في الرواية أنه منها الدفاع عن المظلومين. من حيث أنه انتخاب فشروط العهد تجري، هنا جمعنا بين العهد والولاية. من حيث أنه ولي شروط الولاية، شروط ثبوت الولاية له مذكورة في الروايات، منها انتصافه للمظلومين من الظالمين للمظلومين. ومن حيث أنه انتخاب فهذا المكلف بين هذه المجموعة من الفقهاء اللي هم 100 واحد 50 واحد له أن ينتخب منهم ما شاء، فهذا يكون بانتخابي هذا قد أجرى عهدا ضمنيا بينه وبين الفقيه. هذا شوية مورد كلام أنه هل نقبله أو لا نقبله كما أشرنا له سابقا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.